بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث عن الدليل الشرعي المحرز، وقد سبق وذكرنا فيما مضى أن الدليل الشرعي المحرز نوعان. النوع الأول الدليل الشرعي، والنوع الثاني الدليل العقلي. وقلنا بأن الدليل الشرعي المحرز ينقسم إلى قسمين: إلى دليل شرعي لفظي وإلى دليل شرعي غير لفظي. سبق وتحدثنا في الدرس الماضي عن الدليل الشرعي المحرز اللفظي، وتكلمنا عن ذلك بصورة مفصلة. مثلا تكلمنا عن الخبر المتواتر، تكلمنا عن خبر الواحد، وأيضا تكلمنا بعد ذلك عن الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في إثبات حجية خبر الواحد. استدلينا بالقرآن الكريم كقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، واستدلينا أيضا بعد ذلك بالسيرة، سواء كانت سيرة العقلاء أم كانت سيرة المتشرعة. ده تقريبا انتهينا منه في الدرس الماضي. الآن نود الحديث عن الدليل الشرعي المحرز غير اللفظي. قبل كل شيء، ماذا تقصدون بكون الدليل شرعيا غير لفظيا؟ المقصود من كون الدليل ليس لفظيا يعني ليس من سنخ الكلام واللفظ، وإنما هو عبارة عن فعل أو عبارة عن عمل، فلا يتضمن كلاما ولفظا، يكون فعلا أو يكون إقرارا كما سيتضح. المصنف قدس الله تربته الطاهرة ذكر 4 أدلة غير لفظية يعبر عنها بالأدلة اللبية أيضا، وهي فعل المعصوم، إقرار المعصوم، سيرة العقلاء، سيرة المتشرعة. هذه 4 أدلة محرزة غير لفظية، يعني لا تتضمن لفظا ولا تتضمن كلاما. تعال نتكلم عن كل واحد من هذه الأمور 4 بما ذكره المصنف في المقام. الأول وهو عبارة عن فعل المعصوم، ونقصد بفعل المعصوم العمل الذي يقوم به المعصوم أو يصدر من المعصوم عليه السلام. فعل المعصوم له صورتان: الصورة الأولى أن يصدر الفعل من المعصوم عليه السلام، مثلا في صلاة الوتر نجد المعصوم يقتصر على قراءة سورة التوحيد بعد الفاتحة ولا يضم إليها المعوذتين مثلا، أو نجد المعصوم عليه السلام في الوضوء يمسح على قدميه منكوسا من الأعلى إلى الأسفل، هذا فعل صادر من المعصوم. عندها يأتينا السؤال التالي: هل أن الفعل الصادر من المعصوم عليه السلام يستوجب الحكم بكونه واجبا أو يستوجب الالتزام بكونه مستحبا؟ واضح كلامي؟ هذا واحد. الصورة الثانية أن يترك المعصوم عليه السلام فعلا ما، عمل لا يقدم المعصوم عليه السلام على فعله، كيف؟ لا يأكل الطعام في الطرقات، أو لا يتناول الطعام الحار، أو لا ينام المعصوم عليه السلام على وجهه. طيب، إذن فعل من الأفعال يفعله الناس، إلا أننا نجد المعصوم عليه السلام لا يفعله. فيأتي السؤال السابق أيضا مرة ثانية: هل أن ترك المعصوم عليه السلام فعلا من الأفعال يكشف عن كون هذا الفعل محرم، أو لا أقل يكشف عن كون هذا الفعل مكروه، أو أن ترك المعصوم عليه السلام لا دلالة له على شيء أصلا؟ صار واضح؟ إذن عندنا هنا الفعل الصادر من المعصوم عليه السلام أو في جانب الإتيان أو جانب الترك ماذا يستفاد منه؟ فقط أشير لنقطتين وأترك التفصيل إن شاء الله إلى مستوى أعلى عندما نتقدم خطوة في البحوث القادمة. النقطة الأولى وهي التالي: كل فعل يأتي به المعصوم متقربا إلى الله سبحانه وتعالى يكون هذا الفعل عباديا. أكرر يا منير حتى يندفع إشكالك اللي قبل شوي عندك: كل فعل يأتي به المعصوم ولم يصدر من الله عز وجل لكن يأتي به المعصوم متقربا إلى الله سبحانه وتعالى يكون الفعل عباديا، مثل الركعة الثالثة والرابعة من الركعات في الصلاة الرباعية لم يصدر من الله عز وجل لكن النبي صلى الله عليه وآله صدر منه الإتيان بالركعة الثالثة والرابعة متقربا إلى الله عز وجل، إذن تكون هاتان الركعتان عملا عباديا يكون الإنسان مطالبا به. خب واضح كلامي؟ زين، هذا واحد. النقطة الثانية: القدر المتيقن من كل فعل عمله المعصوم عليه السلام انتفاء عنوان الحرمة عنه، لا يكون الفعل محرما، لأنه لو كان محرما لا يمكن أن يقدم المعصوم عليه لأن مقتضى عصمته تمنع من أن يكون مرتكبا للحرام. أيضا كل فعل تركه المعصوم عليه السلام إذن ليس واجبا، لماذا؟ لأن مقتضى عصمة المعصوم عليه السلام أن لا يترك واجبا. نعم، هل أن ترك المعصوم عليه السلام فعلا من الأفعال يدل على كونه مكروها؟ هل أن فعل الإمام المعصوم عليه السلام فعلا من الأفعال يدل على كونه مستحبا؟ هذا مبني على ماذا؟ على ما تقررونه في علم الكلام. في علم الكلام يا منير هل تلتزم بأن المعصوم لا يترك المستحب ولا يفعل المكروه؟ إذن كل فعل فعله المعصوم إما واجب أو مستحب، كل عمل تركه المعصوم إما حرام وإما مكروه. أما لو قلت يا منير لا نلتزم بأن المعصوم عليه السلام لا يترك المستحب ولا يفعل المكروه، ما له علاقة بمسألة العصمة، فإذا ممكن أن يترك المعصوم مستحبا وممكن أن يفعل المعصوم مكروها مثلا. طيب، فعندها لا يمكن أن نقرر بأن الفعل الذي فعله المعصوم عليه السلام مستحب، أو لا يمكن أن نقرر بأن الفعل الذي تركه المعصوم مكروه، لأن المعصوم عليه السلام يمكن أن يترك المستحب ويمكن أن يفعل المكروه. إذن ده يرتبط بمسألة علم الكلام، لازم نرجع إلى باب العقائد لنرى هل أن الأدلة التي يتمسك بها علماؤنا على إثبات العصمة للمعصوم عليه السلام تشمل العصمة في المستحبات والمكروهات أيضا، أو أن العصمة التي يتحدث عنها علماؤنا منحصرة في وين؟ في الواجبات والمحرمات. بناء على هذا إجد المطلب. صار واضح كلامي؟ إذن المقدار الذي نستطيع أن نصل إليه هو التالي: أن الفعل الصادر من المعصوم عليه السلام ليس محرما، الفعل المتروك من المعصوم عليه السلام ليس واجبا. أزيد من هذا المقدار نحتاج أن نراجع علم الكلام ونتعرض لما يذكره علماء الكلام، وده مستوى أعلى. كما قلنا في الدروس الماضية يا منير لابد أن نحرز صدور الرواية من الإمام عليه السلام حتى ننسبها إلى الإمام أيضا في مقام الفعل كذلك، لابد أن نحرز أن الفعل قد صدر من المعصوم عليه السلام حتى نقول فعل، وطريقنا إلى الإحراز عين الطريق الذي تقدم، يعني لنا طريقان: طريق وجداني وهو التواتر، وطريق تعبدي وهو عبارة عن خبر الثقة. النتيجة التي نصل لها أنه متى وجدنا المعصوم عليه السلام فعل فعلا من الأفعال، مثلا السواك، كشف ذلك عن عدم كون هذا الفعل محرما، لكن لا يمكن البناء على كونه واجبا. أقصى ما يمكن أن نستفيد أنه أمر جائز، أما أنه واجب أما أنه مستحب نحتاج إلى شيء آخر. زين، يعني مشروع في نفسه. كذلك أيضا متى ما وجدنا المعصوم عليه السلام ترك أمرا من الأمور لا يمكن أن نقول بأنه محرم، وإنما أقصى ما يكون أن هذا غير مطلوب للشارع المقدس، على نحو الكراهة، على نحو الحرمة، ذاك بحث آخر. ولذا تجدون كثيرا ما يقول علماؤنا بأن فعل المعصوم مجمل. إيش معنات فعل المعصوم مجمل؟ لأن مردد، يحتمل واجب ويحتمل مستحب، يحتمل حرام، يحتمل مكروه، ولا يوجد عندنا ما يعين أحد الأمرين على الآخر، يعبرون عنه مجمل لا يمكن ترتيب الأثر عليه. إلا أن يدعي منير أننا نقرر أن المعصوم عليه السلام يفعل المكروه ويترك المستحب، إذن متى ما وجدنا المعصوم فعل فعلا نفس الشيء مجمل، يمكن مكروه يمكن واجب، وجدنا المعصوم ترك أمرا يمكن حرام يمكن مستحب، عدل ولا؟ فبالتالي نرجع من جديد إلى الإجمال. صار واضح؟ دائما وأبدا يقولون بأن الفعل مجمل لا يمكن أن يستند إليه، أو أحيانا يقولون الفعل أعم من الدلالة على الوجوب. ليش؟ لأنه لا يترك المستحب، لا يفعل المكروه، فوجدنا المعصوم قد عمل عملا، يحتمل واجب يحتمل مستحب، وجدنا المعصوم ترك أمرا يحتمل حرام يحتمل مكروه، فيقولون يصعب الالتزام. إذن حتى نستند إلى فعل المعصوم عليه السلام نحتاج إلى قرينة جلية واضحة تحدد الغرض في مقام ترتيب الأثر. أتمنى كلامي واضح. زين، الثاني من أدلة المحرزة غير اللفظية التي ذكرها المصنف تقرير المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. شنو المقصود من التقرير؟ مقصودنا من التقرير أن المعصوم عليه السلام إذا واجه سلوكا معينا، سواء كان سلوكا فرديا في واقعة خاصة، مثل شنو؟ مثل لو رأى شخصا يتوضأ فيمسح على رأسه منكوسا من الأسفل إلى الأعلى، طيب هذا سلوك عدل، أو كان السلوك سلوكا عاما اجتماعيا، مثل شنه وجد أن جميع العقلاء يعولون على إخبارات الثقة، فإذا أخبر ثقة بخبر العقلاء كلهم يعتمدون على خبره، صار واضح؟ فهذا سلوك عام اجتماعي، ظاهرة اجتماعية. طيب هذا السلوك الفردي أو السلوك الاجتماعي لما حصل أمام المعصوم عليه السلام لم يتخذ المعصوم تجاهه أي موقف سلبي، يعني لم يردع عنه، مع قدرته يا صادق على الردع عنه، يكون سكوت الإمام المعصوم عليه السلام عنه إمضاء إلى هذه الظاهرة، إمضاء إلى هذا السلوك، تقرير إلى هذا السلوك ورضا به. نعم، لو ردع المعصوم عليه السلام عن هذا السلوك كشف ذلك عن عدم رضا الشارع المقدس بهذا السلوك، وبالتالي منعه منه. إذن عدم الردع الصادر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يدل على تحقق الرضا والقبول فيرتب الأثار. صار واضح؟ هذا نسميه التقرير، يعني الإمام عليه السلام يرى أمرا ولا يمنع منه مع قدرته. زين، من خلال التعريف الذي ذكرنا يا أبو حسن نستطيع أن نقرر بأنه لا بد من توفر شرطين في المقام حتى يصلح التقرير للدليلية. ما هما يا أستاذ مسبح؟ الأمر الأول أن يكون السلوك معاصرا للإمام المعصوم عليه السلام، ولهذا لا يمكن اليوم أن نتمسك بالتقرير في زمان الغيبة المظلمة، لأن الإمام المعصوم عليه السلام ليس مرئيا لنا حتى نقرر بأن الإمام أمضى ورضي، أو نقرر بأن الإمام منع ورداع. أو شان
هذا حس كلامك نفس سيرة المتشرع، نفس الكلام.
لا، الفارق سيرة المتشرع ما يعني، هم تقريبا متقارب، تفاتتك جميلة. سيرة المتشرع عملهم يكشف عن تلقيهم الأمر من الإمام عليه السلام. طيب، هني في التقرير لا، هني في التقرير هذا الإمام الباقر عليه السلام جالس، منير سوى دي الأول عند شيبتنا، شو الشباب الآن ما تسووها، منير سوى، منير راح جاب له إناء في ماء وجا قعد قدام الإمام قال له يا سيدي سأتوضأ بين يديك. خلنا نستذكر قصة حمان اللي مرت علينا قبل أيام في بحث الصلاة. زين، يا حماد قم فصلي، فصلى. قال له يا حماد يبلغ الرجل منكم زين 70 عاما لا يحسن الصلاة، يعني الإمام اعترض على صلاة حماد، ها اعترض، بينما لو سكت الإمام عليه السلام عن صلاة حماد ده نسميه تقرير. صار واضح كلامي؟ بينما سيرة المتشرعة مو كده، سيرة المتشرعة نفس السلوك، يعني نفس صلاة حماد هي سيرة متشرعة. التفت؟ لأنها تشير إلى أخذها من المعصوم عليه السلام، بينما التقرير بين يدي الإمام. أرجع مثال الأول، منير راح جاب له جحلة زين فيها ماي وطرحها، قال يا سيدي يا أبا جعفر الباقر عليك السلام أنا سأتوضأ بين يديك وانظر وضوئي صحيح أو خطأ. توضأ منير بين يدي الإمام عليه السلام، ابتسم الإمام بأبي وأمي وسكت، ده نسميه تقرير. صار واضح؟ أمضى وضوء منير وقرر بأن وضوءه وضوء صحيح لا إشكال فيه. زين، فسيرة المتشرعة تختلف بهذا اللحاظ. صار واضح؟ طيب، إذن الشرط الأول الذي لا بد من توفره في التقرير أن تكون الظاهرة أو أن يكون السلوك معاصرا للمعصوم عليه السلام، يعني أن الإمام يراه ويطلع عليه، فلو لم يكن الإمام رائيا له مطلعا عليه ما معنى نقول أن هذا إمضى، فكما في زمان الغيبة مثلا. اثنين، أن يكون المعصوم عليه السلام قادرا على الرادع. أما لو كان المورد موضع تقية لم يكن سكوت الإمام عليه السلام كاشفا عن إقراره ورضاه، إذن لابد من أن نحرز بأن الإمام قد رضي، وهذا يعني أن الإمام عنده القدرة على الرادع ومع ذلك لم يردع فيرتب الأثر. إن شاء الله كلامي واضح. زين، السؤال قد يسأل منير آغا كيف يكون الإقرار من الإمام عليه السلام والسكوت دليلا على الحكم الشرعي؟ التفت يا منير، ما هي وظيفة الإمام عليه السلام؟ وظيفة الإمام عليه السلام عبارة عن الحفاظ على أغراض الشارع المقدس وأحكامه، عدل ولا؟ زين، لما كانت وظيفة الإمام عليه السلام عبارة عن الحفاظ على أغراض الشارع المقدس وأحكامه، يكشف تقرير الإمام عليه السلام أمرا معينا أو سلوكا معينا مرتبطا بالحكم الشرعي عن كونه محبوبا لله عز وجل، عن كونه مشروعا عند الله عز وجل، لأنه لو لم يدل على ذلك لزم أن تفوت أغراض الشارع المقدس وأحكامه. ف فحتى لا تفوت أغراض الشارع المقدس وأحكامه لابد أن ينهى الإمام عليه السلام لو كان الفعل مغايرا لحكم الله عز وجل. عدم نهي الإمام عليه السلام يدل على ماذا؟ على كونه مرضيا عند الشارع المقدس. صار واضح؟ زين. انجي أخيرا إلى سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. طبعا سبق وتكلمنا عنهما فيما مضى وشرحناهما فيما مضى، فبعد ما لا حاجة تكرار، وإنما أشير إلى تفريقين بينهما، فارق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. الفارق الأول، عرفنا فيما سبق أن سيرة العقلاء مجرد عن الدخالة الشرعية من قريب أو بعيد، بمعنى لا دخل للشارع المقدس فيها أبدا، وإنما هي تصدر عن العقلاء بما هم عقلاء من دون ملاحظة أنهم يتدينون بدين أو يرتبطون بدين أو لا. دواحد، بخلاف سيرة المتشرعة تنشأ من وين؟ من خلال الارتباط بالشارع المقدس، ومن خلال الارتباط بالشارع يعني فاعلوها يفعلوها بما هم متشرعة يتدينون بدين لا مطلقا. روشان، أدي واحد. فارق الثاني الذي نذكره في المقام، وهو عبارة عن ماذا؟ التالي. سيرة العقلاء حتى نبني على حجيتها يا أبو عبد الله لابد أن يتوفر فيها أمران. أمر الأول أن تكون معاصرة للإمام المعصوم عليه السلام. أمر الثاني أن يمضيها الإمام المعصوم عليه السلام ولا يردع عنها. طيب، أما سيرة المتشرعة فتحتاج إلى أمر واحد فقط، وهو أن تكون معاصرة للإمام المعصوم عليه السلام ولا تحتاج إلى إمضاء. صار واضح كلامي؟ ها، هدم إذن الفارق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. عندنا بحثان مهمان في سيرة العقلاء، طيب، لم يتعرض إليهما السيد الشهيد، لكن يأتي التعرض إليهما إن شاء الله في مستوى أعلى. الأمر الأول، احنا قررنا بأن سيرة العقلاء تحتاج إلى إمضاء من الشارع المقدس، عدل ولا؟ طيب، لو لم نجد إمضاء من الشارع المقدس وفي نفس الوقت لم نجد ردعا من الشارع المقدس عن سيرة العقلاء، هل يمكن أن نرتب أثرا على السيرة العقلائية؟ مثلا سيرة العقلاء منعقدة على العمل بخبر الثقة، طيب، لم نجد آية في القرآن الكريم تدل على حجية خبر الثقة، ولم نجد رواية من المعصوم عليه السلام تدل على حجية خبر الثقة، إذن لم نحرز الإمضاء من الشارع المقدس على حجية خبر الثقة. السؤال أيضا، هل يوجد ردع؟ فتشنا القرآن الكريم، ما وجدنا في القرآن الكريم آية تردع عن حجية خبر الثقة. فتشنا الروايات الشريفة، ما وجدنا في النصوص رواية تردع عن حجية خبر الثقة. السؤال، عدم الردع يكفي للبناء على حجية سيرة العقلاء في خبر الثقة أو لا بد من إحراز الإمضاء؟ صار واضح؟ دي نقطة مهمة ينبغي ملاحظتها في المقام ومدى دلالتها. دي نقطة، بيجي طبعا التفصيل عنها في المستقبل. النقطة الثانية، التفت يا منير، معقد سيرة العقلاء. ايش معنات معقد سيرة العقلاء؟ سيرة العقلاء انعقدت على أمر معين، فهل يمكن أن نتعدى من هذا الأمر إلى غيره أو لا يمكن. أبا أعطي مثال. سيرة العقلاء مثلا انعقدت على مسح الرأس من الأسفل إلى الأعلى، طيب، فهل يمكن أن نتعدى فنقول يجوز مسح القدمين من الأعلى إلى الأسفل، يعني الناس المسح المنكوس، فهل يمكن أن نقول يجوز في القدمين أيضا المسح المنكوس أو لا؟ قولي كيف اتفق. مرة نقول سيرة العقلاء انعقدت على هذا الفعل الموجود ده السلوك فقط، بما هو سلوك من دون ملاحظة شيء آخر. مرة ثانية نقول لا، السيرة ما انعقدت على السلوك، السيرة انعقدت على النكتة التي يكشف عنها السلوك. السلوك في المسح منكوسا على الرأس هو إيصال الماء إلى البشرة، سبل يمين باليسار من الأعلى إلى الأسفل من الأسفل إلى الأعلى، تمام الغرض شنو؟ زين، فإذن عندما أمسح منكوسا في القدمين أيضا راح يتحقق إيصال الماء إلى البشرة. إذن النكتة
واحدة
فيمكن نتعدى فنقول وإن كانت سيرة العقلاء منعقدة على مشروعية أو جواز المسح على الرأس منكوسا، لكن يمكن أن نلتزم بجواز المسح على الرجلين منكوسا لنفس النكتة بسيرة العقلاء، لأن السيرة منعقدة على وين؟ على النكتة وهي إيصال الماء إلى البشرة، وليس منعقدة على وين؟ على إلا هو الخصوص المسح على الرأس. بل نفس الكلام على اليدين، لو قلنا بأن سيرة العقلاء منعقدة على كذا وأن النكتة الموجودة عندنا مثلا كذا، ده مثال طبعا بس الفتوى مي على هالشكل، زين، فتوى مستندة إلى الدليل الشرعي إلى الرواية، سنتكلم الآن من باب تقريب الفكرة كمثال. نفس الكلام لو قلنا بأن سيرة العقلاء الممضات من الشارع المقدس منعقدة على أن الغرض في الوضوء هو إيصال الماء إلى البشرة في غسل اليدين من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى، نفس النقطة. زين، مرة ثانية أقول لا، السيرة منعقدة على السلوك خصوص ذا الفعل، إذا كانت منعقدة على السلوك خصوص ذا الفعل إذن لا يمكن أن نتعدى إلى غيرها، وده اللي يسموه معقد سيرة العقلاء واسع إذا كان اللحاظ هو النكتة، أو ضيق إذا كان اللحاظ وين؟ نفس السلوك. إلى ويش قياس؟ احنا قلنا الآن مو قياس، احنا قلنا أساسا السيرة العقلائية منعقدة على وصول الماء إلى البشرة في الوضوء، فهذه كلها مصاديق إلى راح تكون مو قياس، فما في أي مشكلة. واضح؟
كيف أعرف أن هذا إن الشيء نكتة أو سلوك؟
ها، ما شاء الله عليك، اليوم أنت مصحصح 100% منير آغا، زين، الله يكثر الصوم ما دام هالشكل. زين، شوف يا حبيبي، دي نقطة مهمة جدا، هذه طبعا تعتمد على الفقيه نفسه ودقة الفقيه. الفقيه يحتاج أن يعمد إلى دراسة السيرة العقلائية على ماذا انعقدت حتى يصل، فقد يصل إلى معرفة النكتة التي انعقدت السيرة العقلائية عليها وقد لا يصل، وبالتالي سوف يقرر أن معقد السيرة نقتصر فيه على القدر المتيقن وهو خصوص السلوك. طبعا بيجيكم إن شاء الله في الحلقة الثانية إذا توفقت بإذن الله تعالى توفقون لدراستها، بيجيكم أيضا تفصيل في هذا الكلام من السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة، وبالتالي ترتيب الأثري عليه. هذا تمام الكلام في هذا الأمر. الحديث بعد ذلك عن الدليل العقلي، سبقنا العبارة سريعا، يعني الدليل الشرعي غير اللفظي، كل ما يصدر من المعصوم عليه السلام مما له دلالة على الحكم الشرعي، يعني يستفاد منه حكم شرعي، وليس كلاما ولا لفظا، مو من سمخية الكلام، يدخل ضمن ذلك واحد فعل المعصوم، فإن أتى المعصوم بفعل دل على جوازه، شوفوا عبر يا منير دل على جوازه، ليش؟ أعم من الواجب والمستحب. وإن تركه مقلنا صورتان، صورة الإتيان صورة الترك، دل على عدم وجوبه أيضا، أعم من كونه حراما أو مكروها. وإن أوقعه مقلنا بأن القدر المتيقن أن الفعل الصادر من المعصوم إذا أتى به قربة لله تعالى صار فعلا عباديا له. وإن أوقعه بعنوان كونه طاعة لله تعالى دل على المطلوبية والعبادية. ويثبت لدينا كيف نحرز أن هذا الفعل صادر من الإمام عليه السلام، هذا الأنحاء من التصرف عن المعصوم بنفس الطرق المتقدمة التي يثبت بها صدور الدليل الشرعي، وهو الدليل الوجداني التواتر أو الدليل التعبدي وهو خبر الثقة. ويدخل ضمن ذلك اثنين، تقرير المعصوم وهو السكوت منه عن تصرف بيواجهه. طبعا قلنا قد يكون التصرف تصرفا فرديا، وقد يكون التصرف والسلوك تصرفا جماعيا. فإن سكوت الإمام عليه السلام مع قدرته على الردع عن ذلك الفعل وبيان خطأه يدل على إمضائه ورضاه به وتقريره عليه. وإلا لو لم يكن الأمر لك كذلك كان على المعصوم أن يردع عنه، فيستكشف من عدم الردع الإمضاء والارتضاء. تقدروا تحصلوا ده جواب على السؤال الأول من السؤالين اللذين ذكرتهما، هل يستلزم إحراز الإمضاء أو يكتفي الردع؟ سيد الشهيد يقول يكفي عدم الردع. والتصرف تارة يكون شخصيا في واقعة معينة اللي عبرت عننا بالسلوك الفردي، كما إذا توضأ إنسان أمام الإمام فمسح منكوسا وسكت الإمام عنه، وأخرى يكون على المعصوم عفوا نوعيا كالسيرة العقلائية، وهي عبارة عن ميل عام عند العقلاء اللي نعبر عنه ظاهرة نحو سلوك معين دون أن يكون للشرع دور إيجابي في تكوين هذا الميل. ومثال ذلك الميل العام لدى العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم أو خبر الثقة. خب خبر الثقة واضح، كلام المتكلم مثل شنو؟ الآن أنا من أتكلم كلام العقلاء لا يعولون على الكلام الصادر مني ويرتبون عليه أثرين، هذا أخذ بظاهر الكلام كما تقدم عندنا عندما تحدثنا عن حجيات الظهور. ثلاثة، السيرة العقلائية بهذا المعنى تختلف عن السيرة المتشرعة التي تقدم إنها إحدى الطرق لكشف صدور الدليل الشرعي. زين، قلنا فيما مضى أيضا فرق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، وإن كانا دليلين شرعيين غير لفظيين. يجيب التفريق، التفريق الأول، سيرة المتشرعة بما هم متشرعة تكون عادة وليدة البيان الشرعي، ولهذا تعتبر كاشفة عن البيان الشرعي كشف المعلول عن العلة فلا تحتاج إلى إمضاء. طيب زين، أما السيرة العقلائية مردها إلى ميل عام يوجد عند العقلاء نحو سلوك معين لا كنتيجة لبيان شرعي، نتيجة عوامل ومؤثرات. زين، ولذلك تحتاج إلى إمضاء من السيرة من المعصوم، وإنما تدل على الحكم الشرعي عن طريق دلالة التقرير. سكوت الإمام عليه السلام عما عليه العقلاء يعتبر إمضاء لسيرة العقلاء. ومثال ذلك سكوت الشريعة عن الميل العام عند العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم وعدم ردع المعصوم عن ذلك، فإنه يدل على أن الشريعة تقر هذه الطريقة في فهم الكلام وتوافق على اعتبار الظهور حجة، وإلا لمنعت الشريعة عن الانسياق مع ذلك الميل العام وردعت عنه في نطاقها الشرعي. وبهذا يمكن أن نستدل على حجية الظهور بالسيرة العقلائية إضافة إلى استدلالنا سابقا عليها بسيرة المتشرعة. سبق فيما مضى أن استدلينا على حجية الظهور بسيرة المتشرعة، يقول الآن تقدر أيضا تذكر دليلا آخر يدل على حجية الظهور وهو سيرة العقلاء. بسيرة المتشرع المعاصرين للرسول والأئمة عليهم السلام، فنستدل بسيرة العقلاء أيضا المعاصرين للرسول والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في الدلالة. هذا تمام الكلام في الدليل الشرعي. الحديث الآن عن الدليل العقلي يأتي إن شاء الله، والحمد لله.